أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها. علامات حب الله تعالى العبد، ذكرنا في الباب السابق الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكيف أن المؤمن يحب إخوانه المؤمنين، يحبهم في الله عز وجل، لا يبتغي من هذه المحبة إلا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يحرص عليها لأنه علم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فهو يريد أن يكون الأحب والأقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فيحب في الله سبحانه. وعلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهو يحب المؤمنين في الله ويبغض الكفار في الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا علامات حب الله تعالى العبد، العبد الذي يحب الله يحبه الله. طب إيه العلامات اللي في الإنسان اللي تفيد أن هذا يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال لنا هنا، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة من العلامات الاتباع، اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن يحب كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويحرص على الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء. هذه المحبة التي دفعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبالغوا في الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن ابن عمر لا يركب البعير ويأتي في موطن رأى بعير النبي صلى الله عليه وسلم قد التفت فيه إلى مكان، فإذا به يأخذ برقبته أو يأخذ بلجامه حتى يلتفت إلى المكان نفسه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس مأمورا بذلك، ولكن أحب أنه زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المكان الفلاني نزل وقضى حاجته، فكان يحب أن يصنع كما صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل في مكان فصلى فأحب أن يصلي كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الله يحب لهذا العبد الخير، وإذا أحب له الخير فقد أحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامات أن هذا الإنسان يحبه الله ويريد به الخير أنه يتفقه في دين الله عز وجل، وأنه يتبع ولا يبتدع في دين الله سبحانه. فالآية دلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل إيه؟ قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى النتيجة محبة الله للعبد، فإذا أحب الله العبد مستحيل أن يعذبه وهو يحبه سبحانه تبارك وتعالى. كذلك قال لنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم الله علامتهم إيه؟ قال لنا هنا في هذه الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربع صفات ذكرها الله عز وجل لهؤلاء الذين يحبهم الله ويحبون الله سبحانه تبارك وتعالى. الصفة الأولى أنهم أذلة على المؤمنين، أذلة يعني متواضعين رحماء مع إخوانهم المؤمنين، ما بيستعرضش قوته على أخيه المؤمن، ما هواش يضايق المؤمنين فرحان بقوته وأنه يقدر أن يؤذي، لا لا، هذا وإن كان قوية ولكنه يظهر كأنه ضعيف مع المؤمنين، كأنه ضعيف، متواضعا مع المؤمنين، يحب لهم الخير ولا يظهر لهم قوته ولا يظهر لهم أنه أفضل منهم مثلا. أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين، هنا العزة على الكافرين الشدة والقوة، يظهر قوته على الكافرين في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، في تأديب هؤلاء إذا كانوا ينالون من أحد من المؤمنين أو من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هؤلاء عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جهادهم ليس لمصلحة دنيوية وإنما جهاد يبتغون به وجه الله سبحانه، يبتغون بذلك إما النصر وإما الشهادة إحدى الحسنيين، وهم في ذلك لا يخافون لومة لائم، يأمرون بالمعروف ولا يخافون أحدا من الخلق لأنهم يأمرون بأمر الله سبحانه، ينهون عن المنكر ولا يخافون في ذلك أن يلومهم أحد، كانوا قوامين على أنفسهم، قوامين لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، شهداء بالحق ولو على الأنفس أو على الوالدين أو على الأقربين، فهم مقيمون لشرع الله سبحانه على أنفسهم وعلى غيرهم ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك الذي هدى الله عز وجل عباده هؤلاء إليه هذا من فضله العظيم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهدى من الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس لأحد فضل على أحد، وإنما المنة والفضل لله سبحانه تبارك وتعالى على جميع خلقه. من الأحاديث التي جاءت في المسألة حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي يعادي أولياء الله سبحانه، ولي لله، ولي عبد لله سبحانه تبارك وتعالى، يحب الله ويحبه الله، ولي ينصره الله سبحانه لأنه ينصر دين الله، يتولى الله ولا يتولى أحدا إلا الله، كان عبدا لله الله مولاه، ليس لأحد ولاية على هذا الإنسان إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يعادي هذا الولي لله قال ربنا في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه صفة هؤلاء الأولياء؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى، يبقى هذه الولاية، ولي لله يؤمن بالله عز وجل، يتقي غضب الله، يأمر الناس بما أمر الله عز وجل به وهو يفعله، وينهى الناس عما نهى الله عز وجل عنه وهو ينتهي عنه. هذا ولي الله، يحب الله ويطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. لم يعطي لأوليائه صفات مستحيلة التنفيذ. ربنا سبحانه ذكر الأولياء وقال أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وصفتهم الإيمان والتقوى. فكل من آمن بالله عز وجل واتقى الله سبحانه ونفذ ما أمر الله به وابتعد وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه فهو ولي لله سبحانه تبارك وتعالى. ليست صفات مستحيلة، ولكنها صفات سهلة على من ييسرها الله عز وجل له. قال لنا هنا، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب وجل، واتقى الله سبحانه ونفذ ما أمر الله به وابتعد وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه فهو ولي لله سبحانه تبارك وتعالى. ليست صفات مستحيلة، ولكنها صفات سهلة على من ييسرها الله عز وجل له. قال لنا هنا، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. الله يحارب هذا الذي يعادي وليا من أولياء الله سبحانه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب هنا، أحب شيء تتقرب به إلى الله، الفرائض، الفرائض، الصلوات المكتوبات، صوم رمضان، الزكاة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى في كل أمورك وعباداتك وتقربك، لا يشوب ذلك شرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، المتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا ما فرضه عليك في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، فهذا أحب ما تتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا التزم العبد بالفرائض وفقه الله عز وجل للنوافل. فقال هنا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبدا بالفرائض التي يحبها الله سبحانه تبارك وتعالى، ولم يزل على ذلك، فيزداد بالنوافل لغاية ما يصل إلى أن يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. يتقرب بالنوافل إلى الله عز وجل. الفرائض تكملها النوافل، الصلاة فريضة تكملها صلاة النوافل، منها راتبة ومنها مطلقة. فهذا الإنسان المؤمن يصلي لله عز وجل، فيحافظ على الفرائض، يصلي صلاة الفجر قبلها ركعتين، رغيبة الفجر وسنة الفجر القبلية، يصلي الظهر ويحرص أن يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين، أو قبلها أربعا وبعدها أربعا، يصلي العصر فيصلي قبلها ركعتين أو أربعا، يصلي المغرب فيصلي بعدها ركعتين، يصلي العشاء فيصلي بعدها ركعتين ويوتر، أو يصلي 11 ركعة يوتر بها، أو 13 ركعة يوتر بها. وهنا تقرب إلى الله بالرواتب، ثم تقرب إلى الله عز وجل بنفل مطلق، فصلى من الليل قام ما شاء الله عز وجل له أن يقوم، صلى بالنهار صلوات، فصلى الضحى وصلى غيرها بحسب ما يقدره الله عز وجل. كلما ازداد كلما كان أقرب لرب العزة سبحانه تبارك وتعالى، وكلما أكرمه الله عز وجل بذلك. قال: فإذا أحببته، يبقى هنا وصل بهذه النوافل إلى أن يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. طب إذا أحبه النتيجة إيه؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شوفوا هنا دوارح الإنسان، لا يكتسب شيئا إلا الشيء الذي يحبه الله عز وجل، وكان التوفيق من الله ملازما له. يبقى هنا ربنا سبحانه قل: كنت سمعه الذي يسمع به، فهو بالله يسمع، يعني بتقدير الله عز وجل له، قدره الله فسمع. ولكن سمع إيه؟ ما بتسمع كتير هنا، سمع المنكر، لا، صمت أذناه عن هذا المنكر فلم يسمعه ولم ينتبه له. استمع الخير ففتح الله سمعه ووعيه وعقله وقلبه لأن يستفيد من ذلك، فكان الله سمعه فتح له سمعه ليستمع إلى الخير وينتفع بذلك الخير الذي استمعه. وكم من إنسان يسمع الخير ولا يقدر كل إنسان أن يعمل بما سمع، ولكن هذا الولي هذا الذي يحبه الله فتح سمعه الله عز وجل فجعله يسمع، فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله يبطش وبالله يمشي. فهذا معنى الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فإذا به إذا نظر فرأى الخير نظر، رأى المنكر غض طرفه وبصره عن ذلك، فبالله عز وجل نظر وبقدرة الله عز وجل أبصر، وبالله سبحانه وبهدى الله غض بصره عما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي الحديث: فبي يسمع وبي يبصر بالله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ويده التي يبطش بها، يده والبطش المسك الإمساك يده، فيقدره الله عز وجل على ذلك، يمسك بسيفه فلا يقع بيده، يضرب أعداء الله، قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل يعقل الإنسان أن يأخذ كمية من التراب يملأ يديه ثم يلقيها على الكفار فتعمى أعين هؤلاء؟ هنا الإنسان لا يقدر، أي إنسان أن يفعل، ولكن إذا أراد الله شيئا كان أمره كن فيكون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قبضة من التراب أو من الحصى ويلقيها على الكفار في خروجه من بيته مهاجرا صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله يعمي هؤلاء إذا بهذا التراب على رؤوسهم، ولا يقدر أحد منهم أن يزيله عن رأسه، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. في يوم حنين يأخذ ويلقي عليهم ويقول شاهت الوجوه، ويقتحم صلى الله عليه وسلم عن ناقته وينزل إلى هؤلاء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. في موطن يفر فيه الشجعان ويترك جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وهم 12,000 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى معه إلا 70 من آل بيته ومن كبار أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يواجهون 10,000 من الكفار الذين امتلأوا بالحنق والكيد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويرشقونهم الرماح، وهو يتقدم ويقول: أنا النبي لا كذب صلوات الله وسلامه عليه. يلقي عليهم الحصى كفا من حصى يعميهم الله، ويفرون من النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحصى يجعل هؤلاء يفرون، ولا قضاء الله وقدره وقدرته وفضله سبحانه تبارك وتعالى؟ كنت يده التي يبطش بها، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه تبارك وتعالى. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو اليسر، رجل صغير في حجمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يأسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، والعباس رجل طويل جسيم قوي شجاع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في صف المشركين، وإن كان هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت مسلما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان ظاهرك علينا، كنت في صف المشركين. فيأسر هذا الصحابي ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعجب العباس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا أسرني، فين ده اللي يأسرني، ده لا يأسرني أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر: قل أعانك الله عز وجل عليه بملك كريم، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقدر الله عز وجل من يشاء من خلقه على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا جعل المؤمنين الذين كانوا ضعفاء وكانوا أذلة في يوم بدر، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال: كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا إلى معروف، يمشي في طاعة، يمشي ليعمل، يمشي ليكتسب الخير، يمشي لزيارة مريض، يمشي لوداع جنازة، يمشي لصلاة فريضة أو صلاة نافلة، يمشي لأمر معروف أو نهي عن منكر، فهو يمشي بتوفيق الله عز وجل يقدره أن يمشي إلى الخير. فإذا كان الشر فيحجمه ويبتعد عن الشر، فالله الذي يقدره أن يمشي إلى الخير وأن يمتنع عن الشر. قال: ورد له التي يمشي بها، وإن سألني أعطيت، الحديث الآخر، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيدن. إذا هنا إذا سأل الله: يا رب أعطني كذا، هو ولي لله يعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا استعاذ بالله، آذاه مخلوق فاستعاذ بالله، أعاذه الله سبحانه، لأنه ولي لله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن الذي يسمع مثل هذا الحديث يحب أن يكون من أولياء الله سبحانه وتبارك وتعالى، أولياء الله الذين لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. كذلك هم في الدنيا لا يحزنون على شيء يفوتهم من الدنيا، فهم واثقون بالله سبحانه، وهم مطمئنون برحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسألون الله فإذا أعطاهم فرحوا، وإذا منعهم فرحوا، علموا أنه في عطائه فضل من الله سبحانه، في منعه حكمة من الله، في كل الأحوال يطلبون من الله، وهم يعلمون أنه إن لم يعطي في الدنيا ادخر لهم عنده يوم القيامة. هم واثقون في الله سبحانه لا يستعجلون، وهؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في حديث آخر لأبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه من علامات حب الله عز وجل للعبد المؤمن الصالح، أنه يحبه وأنه يأمر جبريل أن يحبه، فيضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض خاصة الصالحون. من العبد المؤمن الذي يحبه الله كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية مسلم، قال: دعا الله عز وجل جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، جبريل ينادي في السماء فيقول إن الله. فالعبد المؤمن الذي يحبه الله كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية مسلم، قال: دعا الله عز وجل جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، جبريل ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض إن دخوله على الناس ومنس يحبوه، لما يشوفوه يحبوه، من علامة حب الله عز وجل للعبد ذلك. يحبونه لكونه مؤمنا، يحبونه لصلاحه، يحبونه لا يرون فيه رياء، لا يرون فيه تسميع حبا للسمعة وحبا للشهرة، فيحبون ذلك، لا يرون فيه تكلفة. العبد المرائي يظهر أمام الناس أم يلقى له البغض في قلوب الناس، ما يحبوش، أهو بيمثل علينا، عامل نفسه مصلي، عامل نفسه كذا، لا يحبونه. إذا أبغض الله العبد جعل البغضاء في قلوب الناس من أجله لهذا الإنسان. ولذلك جاء في حديث صحيح مسلم: إذا أبغض الله عز وجل عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، إني أبغض فلانا، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا، يكرهه ربنا سبحانه ويبغضه أهل السماء، قال: فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كل ما يروح في مكان ناس ما تطيقوش، دمه تقيل، محدش قابل الكلام اللي بيقوله، يبقى هنا هذا من علامات بغض الله عز وجل العبد، انه محدش يستريح اليه، حتى ولو كلمهم بخير طريقته وحشة واسلوبه صعب وفظ في كلام وجافي وفيه خشونة وفيه استكبار وتعالي على الخلق، فلا يحبه الخلق. من علامات بغض الله عز وجل للعبد ان يبغضه الصالحون ويبغضه المؤمنون ويتقيه الناس. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، يعني لو جاي عليهم في الجنة ومش جاي فلان هاجي يقرفنا في قعدتنا، يلاقوا داخل عليهم في بيته يقفلوا الباب، فلان موجود لا مش موجود، محدش هنا، يقوم ما يطيقوش هذا الإنسان. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، هبعت لك فلان ياخد، لا ما تبعتليش فلان، ما بحبوش، ما بحبش هذا. هنا إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة إن الناس تتهرب منه، الناس ما تحبوش، أهو ده من شر خلق الله عز وجل. من اتقاه الناس، ليه اتقاه الناس؟ قد يكون الإنسان من الصالحين ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فلما يروح لأهل المنكر يقوم يخافوا منه، مش عايزين يتكلمنا كل شوي حولنا صلوا وصوموا وكذا، مش ده، ولكن يتقيه الناس من شره، إن ما يعودش في قعدة إلا ما يقلبها علينا نتعاركوا مع بعض أو كذا، كل شوية يشتكي حد في الاسم، كل شوية يعمل مش عارف إيه، فهنا يتقيه الناس يجملوه مخافة شر هذا الإنسان، اتقي شر هذا الإنسان، فهذا من شر خلق الله عز وجل. من الأحاديث في الباب حديث لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني رجل كان أميرا عليهم وفي السرية فكان يصلي بهم الصلاة كأنه يقرأ، فيقرأ بآيات وبعدين يختم بقل هو الله أحد، فالرجل يعني كأنهم اتضايقوا منه، كل صلاة بتعمل هذا الشيء، يا إما تقرأ بها لوحدها يا إما تقرأ بغيرها، ليه بتعمل هذا الشيء؟ فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فله لما تفعل؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك، ولكن كأن الرجل شدة حبه لهذه الصورة جعلته يفعل ذلك ولا ينتهي. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني شدة حبه لها اللي جعلته يفعل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. طيب يا ترى هنا أخبره أن الله تعالى يحبه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل هذا الإنسان مثلا يقرأ لهم في؟ لا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الإنسان طغى حبه لهذه الصورة على غيرها، غير يحب القرآن كله وينتفع بكل ما في القرآن، ولكن ده أحب هذه الصفة وهذه الصورة، فالله عز وجل أحبه لذلك صورة واحدة، فكيف بمن أحب القرآن كله؟ حيكون إيه أمره؟ لا شك أنه أعظم وأعظم من هذا. هذا تأمل في صورة واحدة وفي صفات للرحمن سبحانه وتبارك وتعالى فيها، فمن تدبر القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا جاء الإنسان الآن طبعا هعمل زي هذا الإنسان، أقول أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بك، أولى أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعك لهذا، فهذا تدبر صورة واحدة فيها صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله، فتدبر القرآن كله، تدبر الفاتحة التي تقرأها، وكيف أنك تخاطب الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنت تقرأها. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أجابه الرب سبحانه حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أجابه الله سبحانه أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه مددني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى هنا هذه فيها صفات لله سبحانه تبارك وتعالى، الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه تبارك وتعالى، ففيها صفات لله عز وجل، والذي يتأمل سيجد في كل القرآن مثل ذلك، فيقوم المؤمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب كتاب الله ويحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب ويرجو حب الله. حب الله غاية عظيمة تدرك يدركها الإنسان بفضل الله سبحانه، ومستحيل الإنسان يقول يا ربي أنا عايز أصل أن أحبك وربنا يحرمه من ذلك، ربنا أكرم سبحانه تبارك وتعالى، الذي جعل لعباده العاصين توبوا أتوب عليكم، فما كيف بمن يريد حب الله سبحانه تبارك وتعالى فيعمل لذلك. الفضل من الله عز وجل على عباده، فلذلك الإنسان المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل يرجو حب الله، يرجو أن يكون الله سبحانه تبارك وتعالى معه في قيامه في قعوده في نومه في هدوده في كل وقت، يرجو أن يكون الله عز وجل معه، فلذلك يعمل ذلك، ومستحيل أن يتقرب العبد إلى الله يرجو وجه الله فيبعده الله سبحانه تبارك وتعالى. الله كريم يعطي على إحسان العبد إحسانا وزيادة على الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فوقها، فاعملوا لله سبحانه ترجون فضل الله سبحانه الذي لا يبخل به على أحد أبدا، فضل الله عظيم، نسأل الله من فضله ورحمته ونسأله حبه ومحبته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.